الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين في كل مكان وحين يا رب العالمين. انتهينا في اللقاء السابق من تفسير سورة قاف، واليوم موعدنا مع سورة جديدة هي سورة ياسين. والسورة وما بعدها تشكل ربع القرآن، ولذلك كانوا أحيانا يطبعوها مع ما بعدها فيقال ربع ياسين. هذه السورة تبدأ كغيرها من بعض السور في القرآن بالأحرف المقطعة. والسلام. والأحرف المقطعة اختلف في تفسيرها العلماء، ولكن نذكر هنا بما قلناه في مرات سابقة من تفسير راجح بشأنها. هذه الأحرف عادة تكون مقطعة ويأتي بعدها ذكر للقرآن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه في البقرة. قاف التي مرت معنا، والقرآن المجيد. هنا ياسين والقرآن الحكيم. في سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن دائما، هذه أول ملاحظة، يأتي بعدها ذكر للقرآن. إذن المعنى الذي استقر عليه بعض العلماء أنها رمز للتحدي، تحدي البشر بهذا القرآن. البشر في القديم والحديث كانوا دائما يطلبون من الرسول أن يأتي بمعجزة، فالله سبحانه وتعالى شاءت حكمته في الرسالة الأخيرة إنه ما يأتيهم بمعجزة مادية زي الناقة، زي الحجر، زي فلك البحر، إنما يأتيهم بهذه المعجزة الخالدة إلى يوم الدين، وهي القرآن، كلام مما تتحدثون. هذه الأحرف هي التي تتحدثون بها أيها العرب، ومع ذلك تحدى الله الإنس والجن بأن يأتوا بمثله، ومنذ 1443 سنة لحد الآن لم يستطيع أحد أن يأتي ولو بصورة من مثله. أمر آخر يتعلق ببعض الصور وخاصة طه وهذه الصورة، أنهم يعتقدون، وقال به البعض ولكن ليس الأغلبية، والسلام، أن هذه الصور تمثل اسم أسماء من جملة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول محمد له اسم آخر أحمد، يأتي برسول من بعد اسمه أحمد، وله ألقاب المصطفى، المختار، أبو القاسم يكنى، وهكذا. فقالوا إن هذه طه وياسين من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. وتماشيا مع هذا القول، سمى بعض كثير من الناس أسماء أبنائهم بهذا الاسم. لذلك نسمع كثير ناس اسمهم طه، عائلات اسمها طه، أسماء ناس عادي ياسين، زي مثلا قلنا لكم كان نائب صدام حسين اسمه طه ياسين رمضان. طيب شو اللي خلاهم يعتقدوا إنه هذه الأحرف هي أسماء من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنه تبعها مباشرة خطاب للرسول، فربطوا الأحرف هذه بخطاب الرسول، إذن هذا اسم من أسماء الرسول. لو قرينا سورة طه شو بتقول؟ طه، يعني قالوا هيك تقديرها، يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن المخاطب هنا يعني قصدهم الرسول. وهنا في هذه الآية، في هذه السورة، شو اللي خلاهم يقولوا ياسين؟ ياسين قسم، بعدها والقرآن الحكيم، أقسم الله بالقرآن الحكيم، جواب القسم إنك أنت يعني يا محمد لمن المرسلين. فقالوا ياسين إنك لمن المرسلين، إذن هذا من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا إحنا لا نملك أن نجبر أحد يقتنع بوجهة النظر هذه أو خلافها. الذي أراه من ترجيح العلماء والله أعلم أنها ليست من أسماء الرسول، إنما هي كباقي الأحرف المقطعة. الملاحظة الأخرى أنها عادة ترمز إلى رموز في الصورة. يعني لما نقول مثلا حاميم ترمز، بيكون إلى لفظ محمد صلى الله عليه وسلم. ألف لام ميم راء الرسالة، ألف لام ميم المنشأ. هنا مثلا طه طور سينين والهاء إلى هارون، ياسين الياء ممكن أن ترمز إلى اليوم الآخر، والسين إلى الرسالة. يعني ليس شرطا أن يكون الرمز أول حرف في الكلمة، مثلا كاف هاء عين صاد، كاف ترمز إلى زكريا وهي ليست الحرف الأول. فقال بعض العلماء أنها ترمز إلى أشياء في الصورة تتحدث عنها هذه الصورة. وقال الذين يعارضون أنها من أسماء الرسول إنه لو كانت هذه الأحرف من أسماء الرسول أنه الأولى يكون ياسين ولا طه ولا يكون حاميم. ياسين ما فيش، ما الأحرف هذه لم ترد في ذكر محمد ولا أحمد صلى الله عليه وسلم. لو كان أحرف من أسماء الرسول لكانت حاميم التي بدأت بها الكثير من الصور أولى أن تكون من أسماء الرسول لورود حرفين من هذين الحرفين في اسم الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. إذا نختار هذا التفسير والله أعلم بمراده. والقرآن الحكيم كنا هذا قسم، الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته ويقسم بكلامه وهو القرآن الكريم. أداة القسم هي الواو، وكنا من أدوات القسم في اللغة الواو والباء، بتقول والله وبالله وتالله. أنت كمخلوق لا يجوز لك أن تقسم إلا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. من أقسم بغير الله فقد أشرك، حيث قصد ولا ما قصد. تيجي تقول قسما بالشمس أنت معناها عملتها مقسم به، عملتها إله، بصيرش حرام تقسم بغير الله. أقوى أدوات القسم التاء، تالله، تالله إن كدت لتردين. طبعا بكون في شرط للقسم وفي جواب. جواب القسم أحيانا يخفى وأحيانا يذكر، هنا ذكر. ما هو جواب القسم؟ أقسم الله بالقرآن، أداة القسم الواو. جواب القسم إنك لمن المرسلين، ليس كما يقول أهل قريش إنك أنت مدعي وساحر وكاهن وكذاب، كانوا يقولوا بيكذب على ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا هذا منافي لقوانين الطبيعة والفطرة، مستحيل ربنا اللي خلق الكون يسمح لبشر إنه يتحدث باسمه ويكذب عليه ويخليه كل هذه الفترة ورسالته تعم تقريبا الكرة الأرضية. يعني مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة ما لبث قليلا أن أضحك الله عليه الناس من هراء كلامه، وفي النهاية قتله وحشي، نفس الذي قتل حمزة سبحان الله هو الذي قتل مسيلمة الكذاب في حرب اليمامة. هذا مسيلمة كان معه 40,000، لذلك سمي الأحمق المطاع. 40,000 لا يدرون فيما غضب، خلص معاه على الموت، رغم أنه من قبيلته بني حنيفة. كانوا في ناس عارفين أنه محمد طبعا صادق وهو كذاب، ومع ذلك شو قالوا؟ شوف كيف التعصب العصبية. كذاب بني ربيعة اللي هو مسيلمة أحبوا إلينا من صادق مضر، مضر اللي هي يعني قبائل العرب الكبيرة اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. يعني احنا عارفين انه زلمتنا وابن عائلتنا كذاب، بس بهمش ولو كذاب احب الينا من الصادق وبدنا نقاتل معاه. وفي منهم ماتوا وهم عارفين الحقيقه. شوف كيف النفس البشريه سبحان الله معقده، مرات بتبكى عارف الحق شايفته بس بتحيد عنه، زي ما بنقول عاميه بيعرف وبحرف. طبعا هم كادوا انهم يقضوا على دوله الاسلام لما ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. اتفقت القبائل العربية كلها اللي ارتدت إنها تحاصر المدينة، وفعلا حاصروها وقالوا كل واحد منا بيطلع شاعر بصير يدعي النبوة هذا نبي بدل محمد. وجميع هذول الأنبياء سجاح وجميع القبائل اختاروا هذول الأنبياء الكذابين، اختاروا مسيلمة ملك عليهم. فقالوا بنفوت على المدينة بنقضي على المسلمين نقتلهم وبنسب ذراريهم وبننبش قبل الرسول وبنصلت وبنوكل مسيلمة علينا ملك وخلص هو بصير ملك العرب بدل محمد. ولكن طبعا خاب فألهم. والغريب انه في هذا الوقت بالذات ارتدوا العرب كلهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مجهز بعث أسامة أسامة بن زيد حب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهين اختلفوا الصحابة ومن على رأسهم أبو بكر وعمر. قال له عمر يا خليفة رسول الله يعني كيف بدك تطلع الجيش هذا يروح يقاتل الروم اللي هي دولة عظمى في هذا الوقت، وانت شايف العرب كيف انفضت وبدوا هاي هم حاصرين المدينة وبدهم يقضوا علينا. فقال له والله لا يكون أول عمل أكون فيه إني أحل لواء عقد الرسول صلى الله عليه وسلم. خلص هذا اللواء عقد الرسول وعين عليه أسامة. طبعا أسامة كان وقتها 17 سنة قائد على الجيش، وفي الجيش أبو بكر وعمر. طبعا أبو بكر ما رحش لأنه صار هو الخليفة، واستأذن أسامة ابن زيد أنه يخلي عمر وزيره الأول معه. فقال لا يمكن سنة الرسول أحيد عنها، وكان رأي أبو بكر هو الصحيح. العرب لما شافت أنه المسلمين وهم محاصرين وفي ارتداد وطلعوا جيش قاتل الروم، شو صاروا يفكروا؟ قال لك آه هذا معناها ما طلعوش من فراغ، ما طلعوا هذا الجيش من ضعف، إذا لو لا تمكن حال وعامل كمائن ما طلعش هذا الجيش. فطلع الجيش وهرب الروم سبحان الله ورجع منتصر، والعرب خافت وفكت الحصار عن المدينة. كل هذا بإيش؟ ببركة اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، طبعا هو من المرسلين وأشرفهم، أشرف الخلق والمرسلين على الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم، بل أشرف من حتى أبيه آدم وإبراهيم. هو في المقام أعلى مقام ممكن يوصله مخلوق على وجه الأرض، حتى المقام اللي وصله جبريل هو يتعدى مقام جبريل أمير الأنبياء أمير الملائكة عليه السلام. إنك لمن المرسلين على إيش؟ على صراط مستقيم. يعني هذا الصراط، الصراط هنا بالأصل في اللغة تطلق على الطريق، وتطلق على الطريق الذي يمشي به البشر فوق النار، الصراط المستقيم. ولكن هنا يقصد بها المنهج، إنك يا محمد على منهج مستقيم. طب شو يعني معنى مستقيم؟ ما هوش مائل مثلا. المستقيم يطلق على الطريق الصحيح المختصر. فذلك في الرياضيات أكثر مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم. يعني أنت ممكن توصل بين نقطتين بعدة خطوط منحنية، أكثر واحد فيها أنه الخط المستقيم. فكني بالصراط المستقيم بالمنهج الحكيم الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لا بروح يمين ولا بشمال، لا بزيغ هيك ولا هيك، يعني بتحيزش. زي ما نقول مثلا عن زعيم أنه هذا زعيم لا يتحيز، عنده عدل، ما بيقدم هذه القبيلة لأنها قبيلته مثلا، بعطيها المراتب والمصاري والموارد، ما بيقدم حزبه، الحزب الحاكم بده يعيش أحلى عيشة زي مثلا حزب البعث في سوريا وفي العراق، كان هو المسيطر هو الحاكم كل الموارد له، والباقية الشعب يأكلوا من هالفتات مش مشكلة. فربنا فان في عنده تمييز عنصري، صراط مستقيم لا يحيد لا يمين ولا شمال. تنزيل العزيز الرحيم، هذا الصراط هذا المنهج هذا القرآن أنزله العزيز الذي له العزة والكرامة، والرحيم الذي هو أرحم بعباده من أمهاتهم. الله سبحانه وتعالى كما قال الرسول أرحم بالإنسان من أمه، أمه كديش تكون رحيمة عليه وبتحبه ومستعدة تفديه بنفسها، الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. ولكن ليس كما قال المسيحيون أنه يعني مشان يفدي البشر وكفر عن خطيئة آدم نزل، حاشا لله طبعا، نزل ابنه الوحيد اللي هو عيسى مشان يصلبوا البشر فيكفر عن خطيئة آدم الأول. شوف كل هالخرابيط، يعني شو الداعي شو اللازم أنه ينزل ابن الوحيد هذا على فرض أنه كان ابن، طبعا هو مش ابن لله سبحانه وتعالى. ولكن شوف كيف العقائد المنتشرة، وقد تستغربون سلامة الله أنه تقريبا نصف البشرية بالدين بهذا الدين، بيعتقدوا أنه عيسى ابن الله الوحيد وأنزله ليصلب، واللي صلبوا اليهود بآمنوا أنه صلبوا اليهود وأنزله ليصلب ليكفر عن خطيئات بني آدم، ورغم أنهم بيعرفوا أنه اللي صلبوا اليهود هيك اعتقادهم، طبعا إحنا في اعتقادنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ومع ذلك بحبوا اليهود وبيقدسوهم وبيعبدوهم وبيعشقوهم وبيقدموهم على المسلمين وبيسمحوا لهم يعملوا هالعمايل في المسلمين. شو سبحان الله التناقض. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أول ما نزلت هذه الرسالة، طبعا الرسالة للبشرية جميعا إلى آخر الزمان، ولكن بداية نزولها لتنذر يعني تخوف تهدد قوما ما أنذر آباؤهم. مين هم؟ اللي هم كفار قريش، أهل قريش. لم ينذر آباؤهم، بسموهم أهل الفترة. لماذا يسموا أهل مكة؟ كانوا يسموا أهل الفترة لأنه من إبراهيم عليه السلام، لا نزول عيسى وبعده 300 سنة محمد، هذه الفترة تقريبا فيها 5000 سنة لم ينزل أنبياء على العرب، فكانوا اللي مدينين منهم على ديانة مين؟ إبراهيم عليه السلام، يعني ورقة بن نوفل ابن عم خديجة اللي أخذته خديجة عليه السلام لابن عمها مشان يشوف شو اللي صار معاه. كان على ديانة إبراهيم التوحيد طبعا، مش على ديانة عيسى. وقال له، كان اختيار كبير، قال له يا ليتني فيها جدعا يعني شابا إذ يخرجك قومك، إن راح يجي عليك وقت أهل بلدك يخرجوك من مكة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، يعني معقول بدهم يطردوني من مكة؟ قال له ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فكان ورقة بن نوفل وغيره بعد القليل على الديانة الإبراهيمية، مش زي الديانة الإبراهيمية اليوم اللي عملوها كوكتيل مسيحية على يهودية على إسلام، كان بأخذوا من هذا شوي ومن هذا شوي ومن هذا شوي وعملوا دين جديد سموه الديانة الإبراهيمية ومركزوا في الإمارات. وين بتلاقي مآسي؟ وين بتلاقي مركزها اليوم؟ في الإمارات للأسف. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إذا لم ينذر آباؤهم فهم غافلون عن الرسالة، غافلون عن الوحي. فجاءت هذه الرسالة لتنذرهم هم في البداية وبلسانهم. ليش ربنا اختارهم؟ ليكونوا حملة هذا الدين للعالم. الله سبحانه وتعالى ميز العرب حتى في جاهليتهم بمميزات تختلف عن باقي الأمم من الفرس والروم، فاختارهم سبحانه وتعالى لعلمه السابق بأن يكونوا حملة رسالته اللي بيؤمنوا منهم. وفعلا الفتوحات الإسلامية انتشرت كانتشار الضياء وقت الشروق من مكة والمدينة إلى العراق اللي كانوا يحتلوها من الفرس الساسانيين، وبلاد الشام اللي احنا منها اللي كانوا يحتلوها الروم، فانتشرت. وإلا لو ما وصلتناش الفتوحات الإسلامية كان هسا احنا ما زلنا محتلين من قبل الرومان. وطبعا الرومان كانت ديانتهم المسيحية، وبتلاحظوا كثير من بلادنا دير استيا دير كذا دير كذا دير كذا. ليش دير؟ شو مكان عبادة مسيحي، فكانت بلادنا معقل للمسيحية لأنهم الرومان احتلونا. فشاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن ينذر العرب ويختارهم من بين باقي الأمم. شو الصفات اللي كانت عند العرب واختارهم لها؟ من أهم الصفات اللي هي النخوة، الشهامة، الكرم. هذه الصفات كانوا يتميزوا فيها العرب عن باقي الأمم، وهذه هي الصفات اللازمة لناس إذا بيآمنوا بفكرة مستعدين يضحوا في سبيلها وينشروها. فما إن تمكن الإسلام من قلوبهم حتى نشروا هذا الدين في معركة القادسية، فتحت بلاد فارس كلها، معركة اليرموك، أجري الروم عن بلاد الشام. لما نزلت هذه الرسالة وهذا المنهج، بداية كبار قريش الساسي في الكبار فيها ما آمنوا، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. بسبب عدم إيمانهم حق عليهم القول. شو القول اللي حق عليهم؟ يعني العذاب، فاستحقوا العذاب. ولكن شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى إنه ما يعاملهم زي ما عامل الأمم السابقة بالاستئصال. كان يخرج النبي زي لوط مثلا عليه السلام، لوط وبناته والمؤمنون معه، قالوا لهم اطلعوا شمالا وأهلك الله قوم لوط. فشاءت حكمة الله ألا يهلك قريش، ولذلك ما أنزل عليها آية مادية، لأنه لو أنزل عليها آية مادية وما آمنوا خلص عذاب الاستئصال. ليش؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى عارف أنه سيخرج من أصلابهم من يوحد الله وينشر هذا الدين في ربوع الأرض، لكنهم يستحقوا العذاب. فعذبهم الله في بدر، في بدر قتل صناديدهم وعلى رأسهم فرعون هذه الأمة من؟ أبو جهل، اللي هو طبعا اسمه كان أبو الحكم، ولكن سماه الرسول أبو جهل عكس الحكمة، هذا اللقب بتاعه، ولكن هو اسمه عمرو بن هشام. ولذلك دعا الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أحبهما إليك. مين هم العمرين؟ عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. ربنا سبحانه وتعالى لما يعرف في نفوسهم اختار مين؟ عمر بن الخطاب. طبعا في قرابة بينهم، أبو جهل اللي هو عمر بن هشام بيكون خال عمر بن الخطاب، فلذلك عمر طبعا شخصيته معروفة كيف، لما أول ما أسلم راح على كبار قريش ومن ضمنهم خاله، راح على خاله طقطق الباب: آه شو يا حبيبي يا عمر بن اختمه؟ قال له: اسمع، اعلم إني أسلمت. أسلمت؟ قبحك الله. سكر الباب وجهه وفات جوا. شخصية عمر تختلف، يعني تختلف عن باقي الناس. لما هاجروا المسلمين هاجروا بالسر إلا عمر، قال لهم: أنا هيني مهاجر، فاللي بده أمه تعدمه ويتيتم أولاده وتترمل مرته يلحقني، يعني ملكنا على حاله، اللي بده يلحقه بده يقتله بالسيف. فهو الوحيد اللي هاجر جهرة وأمام الناس جميعا، فأعز الله به الإسلام. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم إغلالا، يوم القيامة جزاؤهم أنه يجعل في أعناقهم أغلالا. يعني كيف أعزكم الله الكلب اللي بحطه كلادة في كوية في ركبته، والكلادة هذه بتكون من بداية الرقبة لنهايتها، يعني بتوصل الذقن، فلما تشد عليه شو بصير؟ رافع رأسه هيك بيقدرش حتى يطمل. وهكذا الأسرى كانوا أحيانا يحطوا في أعناقهم أغلال بحيث أنه يظلوا رافع رأسه، بيقدرش يطلع تحت حتى من كثر ما هو رأسه بده يظلوا مرفوع، مش مرفوع من العز والكرامة، مرفوع من الذل. شوف المفارقة. فربنا بشبههم يوم القيامة بهذا التشبيه: إنا جعلنا في أعناقهم والسلام، أعناقهم يعني رقابهم أغلالا، الغل اللي هو القيد، فهي إلى الأذقان، هذه الأغلال والقيد واصل الذقن من كثر ما هو قوي وطويل، فهي إلى الأذقان فهم مكمحون. مكمحون يعني رافعين رؤوسهم هيك، رافعين رؤوسهم من كثر الغل والقيد اللي في أعناقهم. هذا كناية عن الذل وكناية عن العذاب الشديد. بتجرهم الملائكة زي ما الواحد فينا عزكم الله يجر كلبه، استاهلوا طبعا هذا المصير. وورد هنا جعلنا بصورة بصيغة الماضي، لماذا؟ رغم أنه ما حصلش لحد الآن، لأن كل ما قرره الله آت كما يأتي الماضي القريب. يعني كيف الإشي اللي حصل وانت متأكد انه حصل، فما يعد الله سبحانه وتعالى به حقيقة زي ما الحقيقة اللي احنا بنعتقدها في الماضي. فهم مكمحون اي رافعون رؤوسهم بسبب شدة التقييد. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا، في هذه الدنيا جعل الله امامهم سدا ومن خلفهم سدا، اللي قدامه سد واللي وراه سد، لا نتطلع قدام بشوف ولا نتطلع ورا بشوف. طب ليش ربنا هذا جعل هذا السد المعنوي امامهم في الدنيا؟ لانهم لا يستحقون الهدايه. ربنا اعلم بالنفوس، هو خبير بهذه النفوس لانه خلقها. فلما يشوف انسان بعلمه سبحانه وتعالى لا يستحق الهدايه ولا بيدور على الهدى، بيدور بس على الزعرنه وبيدور على الظلم والأنانية والمصلحة، لما ربنا يشوف إنسان زي هيك بحرمه من عقوباته في الدنيا، إنه بحرمه إنه يهتدي. فبصير لو سمع ولا ما سمع، لو شاف ولا ما شاف، خلص ما بتفرق معاه بالمرة، ما بيشوف الهداية ولا بيقرب عليها. فربنا جعل أمامهم من بين أيديهم، يعني من قدامهم أمامهم سدا ومن خلفهم سدا، هذه سدود معنوية. فأغشيناهم، يعني زي اللي مرش على عينيه، وضعنا على عيونهم غشاوية، يعني كأنهم مش شايفين حقهم بعينيهم البيولوجية طبيا شايفين، لكن قلوبهم وعقولهم مش شايفين. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إذن هم يبصرون بعين البصر، ولكن بعين البصيرة لا يبصرون. إنسان عنده بصر وعنده بصيرة، البصر اللي هو يشوفه بعينيك، البصيرة اللي بتدركه بدماغك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى واصفا إياهم: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هنا مجاز، معقول ربنا بيقول عن العميان في الدنيا إنهم عميان في الآخرة؟ لا، يعني من كانت بصيرته عمياء في هذه الدنيا فسيكون أعمى على الحقيقة في الآخرة. هل في هذا ظلم لهم؟ حاشا لله سبحانه وتعالى. طيب، طالما ربنا عمل فيهم هيك جزاء لهم، هل معناها إحنا ما ندعيهم؟ يعني هل ربنا بيقول للرسول هذولا على عينيهم قشاوي ومش رايحين يؤمنوا فيك، هل معناها ما تدعيهم؟ مش، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بالعكس كان حريصا على هدايتهم. ليش؟ لأنه هذولا سادة في القوم كبار، إذا آمنوا آمن الأتباع، الناس على دين ملوكهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل الرسائل لمين أرسلها؟ إلى النجاشي عظيم الحبشة، إلى المكوكس عظيم مصر، إلى كسرى عظيم فارس، إلى هيرقل عظيم الروم، لأنه لو آمنوا هذول البقية بإمنوا فيهم، فالناس على دين ملوكهم. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايتهم كما ورد في سورة عبس والسلام، لما جاءه الأعمى وكان مشغول في الكلام مع قادة قريش أعرض عنه وقال له يعني أنت بعدين بمعنى، فنزلت معاتبة للرسول صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وفي القرآن كثير من الآيات تعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على أن القرآن ليس من عند الرسول إنما من عند الله سبحانه وتعالى. لو كان حاشا لمقامه، لو كان بيكذب على الناس والقرآن هو اللي ألفه، بنزل في القرآن آيات بتعاتبه؟ عفى الله عن كلمة أذنت لهم عن المنافقين، عبس وتولى. وحتى مع أصحاب مع نسائه حرم العسل على حاله من شان يرضي بعض نسائه، فنزلت في ذلك آيات: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. طب لو كان الكلام هذا تأليف من الرسول، بنزل قرآن فيه عاتبه أنه أطاع بعض نسائه؟ مستحيل. عليكم السلام ورحمة الله. فكان هذا دليلا على أن هذا القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى. وبتكمل الآيات في وصف حالهم: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني من كثر ما ربنا حط على عينيهم غشاوي، ومن بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فربنا بيقول للرسول سواء عليهم، يعني متساوية، سواء يعني التساوي، أنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء قلت لهم قرأت عليهم القرآن ولا ما قرأتهم، دعيتهم ولا ما دعيتهم، لا يؤمنون. يعني أنا بقول لك إنهم مش رحين يؤمنوا، زي ما ربنا قال لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلص، 80 واحد اللي آمنوا معاه ركبهم في السفينة، هذا في أحسن الروايات، ودعاهم 950 سنة طلع في 80. فربنا شو قال له؟ إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. خلص، فطبعا بعدها دعا عليهم وقال له ربنا اعمل السفينة، ونزل الطوفان محكهم عن بكرة أبيهم. طيب، هل معنى ذلك إنه بما إنهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون معناها ما تدعوهم؟ مش، لا، أنت عليك العمل أيها الداعية أيها المسلم. إحنا طبعا ورثة الرسول من بعده صلى الله عليه وسلم، إن كان غاب عنا بجسده فسنته ونهجه بين أيدينا القرآن والسنة النبوية. هل معناها اللي نيأس من هدايته ما نهدي ما ندعوه؟ لا، إنما أنت عليك العمل والنتائج على الله، هذا إشي بينه وبين ربنا. أنت ما تيأس من دعوته إلى قريب مثلا، أو حتى ابن، أحيانا بعض الأبناء بعند، خلص يا ابني صلي صوم ابعد عن المعاصي، بردش عليك، طبعا حسابه على نفسه مش عليك انت بتتحاسب عنه طالما ما بلغ الحلم، بعدها حسابه على نفسه. لكن شو بيظل عليك انت؟ النصيحة. طيب ما رد عليك وقف خلاص، لا تيأسش، قد يحصل معاه شيء وبعدها الله يهدي، فبكون كلامك له بركة وانت بتأخذ أجرك طالما بتدعي قريبك، ابنك، زوجتك، ابناتك إلى آخره. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، يعني إنه كلامك لن يؤثر فيهم. طب أنو اللي بتأثر بكلامك ويستفيد منه؟ إنما تنذر من اتبع الذكر اللي هو المسلمين يعني، وخشي الرحمن خشي الله سبحانه وتعالى وخاف منه بالغيب، لأننا نخاف الله ولا نراه، ونؤمن بالرسول ولا نراه، ونؤمن بالملائكة ولا نراهم، فهذا كله بسموه الإيمان بالغيب، وهو أعظم أجرا من الإيمان بالشهادة. ولذلك اللي شاف الرسول أجره مش زي اللي بيؤمن في الرسول وهو ما شافه. فبشره بمغفرة وأجر كريم. بشر من يستفيد من إنذارك، من إنذارك ويتبع الذكر ويخشى الرحمن، بشره. شوف هناك تنذر وهين بشر، البشارة عكس النذارة. فبشره بمغفرة إذا كان عمل أعمال، وأجر كريم، لأن الإسلام يجب ما قبله. قد ما تكون عامل مصايب ما تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، إلا طبعا الذنوب اللي فيها حق من حقوق العباد. في هذه الحالة التوبة لا تشملها إلا إذا أديت هذا الحق لمن أخذته منه. يعني الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، حق العباد. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي الموتى بعد موتهم فيحاسبهم، لأن هذا الكفار كانوا ما يؤمنوا باليوم الآخر، بقول لك خلاص إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لذلك يسموهم الدهريين، اللي هو يعني إحدى مظاهر الإلحاد. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، ما قدموا يعني من الأعمال، وآثارهم، كل آثارهم من الأقوال والأفعال الله سبحانه وتعالى من خلال الملائكة يكتبه لهم ويحاسبهم عليه. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء بيعمله الإنسان الله سبحانه وتعالى يحصيه عليه في إمام مبين. الإمام قال المفسرون بأنه إما أن يكون اللوح المحفوظ أو مكان في علم الله سبحانه وتعالى الله أعلم به. مبين يعني ظاهر وواضح لا يخفى على الله، يعني كل المعلومات اللي بيعملها الإنسان تسجل عليه من تفكير بهم أو قول أو فعل. ولذلك قال ما قدموا وآثرهم. وطبعا نحن في عصرنا زي ما كنا في لقاءات سابقة لا نستغرب ذلك على الله سبحانه وتعالى، لأن البشر بقدراتهم البسيطة صاروا عندهم كاميرات يسجلوا الصوت ويسجلوا الحركات والصورة لأيام ولأشهر ولسنوات، فما بالك الملائكة اللي ربنا وكلهم بينا ممكن يسجلوا لك كل شيء. انتقلت الآيات بعدها إلى مثال على إحدى القرى التي أرسل الله إليها الرسل، فما انتفعت بهذه الرسالة على أمل أن يأخذوا منها عبرة ويستفيدوا منها. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، يعني اضرب لهم مثلا تشبيه يا محمد بأصحاب القرية. والقرية كما كنا في القرآن تطلق على التجمع البشري بغض النظر كبير صغير، مش زي لغتنا الحالية القرية بنكون مثلا قرية زي سرطة مثلا، زي فرخة، زي خربة كيس مثلا، والمدينة مدينة زي بدية. لا، أي تجمع بشري يسمى قرية في القرآن، ولذلك سميت مكة إيش؟ أم القرى، رغم أنها كانت مدينة. فهذه القرية قال بعض المفسرين أنها أنطاكيا. أنطاكيا مدينة ساحلية على البحر الأحمر، البحر الأبيض المتوسط، تقع شمال سوريا جنوب تركيا، في هناك زي خليج لواء الإسكندرون، هناك تيجي أنطاكيا. هذه القرية طبعا لو مهم ذكرها في القرآن كان القرآن ذكرها، لكن ليش ربنا ما ذكرهاش؟ لأنه مش راح تفرق في العبرة، المهم العبرة. فكثير من التفاصيل غفل عنها القرآن، ليس يعني من الحكم كان إنه ما يذكرها لأنها لا تفرق معانا في العبرة، ولو شاء الله سبحانه وتعالى أو وجد في منفعة في ذكرها لذكرها. إذ جاءها المرسلون، هذه القرية جاءها الرسل، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، أرسل اثنين مش واحد زي ما أرسل الله لفرعون، رسل اثنين موسى وأخوه هارون. طبعا كان خلينا نقول الرئيسي هو موسى وهارون مساعد، ومع ذلك أخوه نبي، كان نبي من الأنبياء، لكن المتحدث الأول هو موسى. فهذه القرية ربنا أرسل لها اثنين فكذبوهما، قالوا لهم أنتم كذابين لبعاد. فربنا سبحانه وتعالى بقول فعززنا بثالث، عززنا يعني دعمناهم، تعزيز هو الدعم، بثالث رسول ثالث يعني، فقالوا إنا إليكم مرسلون. الثالث أنبياء الرسل هذولا اجتمعوا وقالوا لها أهل هذه القرية أن رسل إليكم من الله سبحانه وتعالى. شو كان ردهم؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، والله إحنا مش شايفينكم ملائكة ولا شايفين عندكم يعني إشي بميزكم عنا، أنتم بشر زينا وممكن تكونوا أفقر منا وأضعف منا، فيش يعني ليش ربنا بده يميزكم عنا وخليكم رسل وإحنا معناش رسل؟ زي كفار مكة قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هو ربنا مش ملاك إلا محمد الفقير ينزل عليه الرسالة، كان واحد من هالقريتين اللي هي مكة والطائف يعني عتبة بن ربيعة ولا حدا أبو جهل مثلا، ليش ما نزل عليه مش ملاك إلا محمد؟ هيك كانوا يقولوا، لأن مكياس الرفع عندهم الفقر والغنى المصاري. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، أنتم البعيد كذبين والرحمن اللي هو الله ما نزل إشي فأنتم كذبين، فكذبوا بهم وابتعدوا عن منهج الله سبحانه وتعالى، وبالتالي وقع عليهم القول كما سنرى في الدروس القادمة إن شاء الله في استكمال تفسير هذه السورة. ارتأيت أنه في آخر دقائق في كل درس تفسير أجيب على بعض الأسئلة التي تردني أحياناً على الخاص على النت، من ضمنها رسالة كانت تسأل عن حكم الديمقراطية، بتقول أنه الديمقراطية فيها خلاف بين العلماء، إيش بقول لك الديمقراطية حرام، وبتلاقي بعض الإسلاميين أو بعض المتدينين أو المشايخ بقول لك إحنا نريد الديمقراطية في انتخاب الحاكم، فتحيرنا إحنا هل الديمقراطية حلال أم حرام؟ في الدقائق الثلاث الباقية نقول والله تعالى أعلم إن الديمقراطية حكمها بحكم تعريفك إلها. التعريف الأساسي للديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب، يعني إن الشعب يختار شغلتين، من يحكمه ويختار النهج اللي بده يمشي عليه، بدنا رأسمالية ولا بدنا اشتراكية، الشعب اللي بيقرر. فبالتعريف هذا بتكون الديمقراطية حرام. يعني في الديمقراطية انتخبنا مجلس تشريعي برلمان، وصوت البرلمان قال يا جماعة بدنا نصوت على الخمر، وجات الأغلبية إنه الخمر منيح والله زاكي حلال، خلص بصير الخمر حلال حسب منهج الديمقراطية في الحكم. بهذا التعريف إذا شو بتكون الديمقراطية؟ تزاحم الله سبحانه وتعالى على صفة الحاكمية، إذن منهج كفر. ولكن إذا عرفناها إنها فقط طريقة أو وسيلة لاختيار الحاكم بتكون موافقة للشورى مش المنهج، إن الحكم لله فقط نختار الحاكم، يعني الناس بروحوا بنتخبوا الرئيس الزعيم رئيس الوزراء النواب التشريعي البلديات، هذه أمرهم شورى بنكال وأمرهم شورى بينهم المسلمين، يجب أن يكون اختيار الزعيم من بينهم، ما بصير واحد يجي من كلاب ولا غصب عن الناس، هذا حق من حقوق الأمة لا يجوز أن ينتزعه متجبر أو عسكري أو مهما كان وضعه. فالديمقراطية إذا كان تعريفها فقط أخذنا منها اختيار الحاكم فهذا يوافق الإسلام، وهو من أساسيات القيم في الإسلام اللي هي قيمة الشورى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم لحسن استماعكم وأنتم كذلك.